بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإن أخبره ثقة بيقين. بدأ المؤلف بالكلام على الطرق التي يتعرف بها المسلم على القبلة، وسيذكر نحو أربع طرق. قال رحمه الله: فإن أخبره ثقة بيقين. هذا هو الطريق الأول، وهو أن يخبره ثقة بيقين. والثقة هو البالغ العدل، ويقولون هو من اتصف بالعدالة ظاهرا وباطنا. أخبره ثقة بيقين، أي أخبره عن يقين، وأمثلة اليقين المشاهدة، من أمثلة اليقين المشاهدة. إن أخبره ثقة بيقين، يعني إذا أخبره ثقة بطريق متيقن عن جهة القبلة، وجب عليه أن ينصرف إلى الجهة التي أشار إليها المخبر. وفهم من كلام المؤلف أنه إذا أخبره ثقة باجتهاد لا بيقين، فإنه لا يصير إلى قوله، بل يجب عليه أن يجتهد هو إذا كان من أهل الاجتهاد. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، أنه لا يجوز أن يقبل خبر الثقة عن اجتهاد، بل يجب أن يجتهد هو بنفسه إذا كان من أهل الاجتهاد. وهذا الحكم أخذ من قول المؤلف بيقين، أي لا باجتهاد. والقول الثاني أن المجتهد يجوز له أن يأخذ خبر الثقة المجتهد إذا ضاق الوقت، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثالث أنه يجوز له أن يأخذ خبر الثقة الذي اجتهد مطلقا، ولا يلزمه هو أن يجتهد. والذي يظهر والله أعلم أن عمل الناس على الثالث، فتجد مجموعة من الناس كلهم أو أكثرهم يعرف كيفية الاستدلال على القبلة، ثم يجتهد واحد منهم ويصلي البقية باجتهاد هذا المجتهد. على هذا عمل الناس، وفي إلزام الكل بالاجتهاد مشقة، ما دام هذا المجتهد عارف بأدلة القبلة وهو ثقة، فإنه يجوز قبول قوله، ولو كان القابل لقوله يستطيع أن يجتهد هو بنفسه. وهذه المسألة كثيرة الوقوع، وأرجو أن تكون مفهومة. ثم قال: أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. نحتاج إلى عدة مباحث. المبحث الأول أنه يشترط في هذه المحاريب أن تكون إسلامية، فإن كانت محاريب لليهود أو للنصارى أو لغيرهم من أهل الملل، فإنه لا يجوز للمسلم أن يستدل بها. الثاني التعليل الذي يدل على هذا الحكم. والتعليل هو أن هذه المحاريب عمل بها المسلمون وتتابعوا على ذلك عصرا من بعد عصر بما يشبه الإجماع على صحتها، فوجب المصير إلى ما تدل عليه، فوجب المصير إلى ما تدل عليه أن هذه المحاريب عمل بها المسلمون عصرا من بعد عصر وتتابعوا على ذلك بما يشبه الإجماع، فوجب المصير إلى ما تدل عليه. ثالث، هل المحاريب مشروعة أو تعتبر بدعة لا يجوز أن تبنى في المساجد؟ في هذا خلاف بين أهل العلم طويل، ومن الفائدة أن تعلم أن أول من بنى المحاريب هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه، ثم من عهده حين كان قبل يعني حين كان واليا قبل أن يرث الخلافة بنى المحاريب، ثم من ذلك الوقت إلى يومنا هذا والمحاريب تبنى في المساجد. واختلف الفقهاء على قولين، منهم من يرى أن المحاريب بدعة لأنها لم تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن عددا من الصحابة أو من عفوا ولأن عددا من السلف ذموا وجود المحاريب في المساجد. والقول الثاني أن هذه المحاريب مشروعة ولا تعتبر بدعة لدليلين. الدليل الأول أنها داخلة في عموم المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة هي المصالح التي لم ينص الشارع على مشروعيتها، ولكن دل على ذلك أو دلت على ذلك النصوص والقواعد العامة، النصوص والقواعد العامة. من أبرز أمثلة المصالح المرسلة التي اتفق عليه الصحابة جمع القرآن، فإن جمع القرآن لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جمعه أبو بكر لما رأوا المصلحة في جمعه. إذن بعد أن أخذنا فكرة موجزة عن المصالح المرسلة، استدل الذين قالوا بمشروعية المحاريب بمبدأ المصالح المرسلة. الدليل الثاني إجماع الأمة بعد عصر الصحابة على وضع المحاريب في المساجد. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. القطب هو أحد النجوم التي يستدل به على جهة القبلة، وهو أهم هذه العلامات، والسبب في أهميته ثباته الدائم في مكانه، فإن له مكانا ثابتا لا يتغير عنه، وهذا مما يسهل على من يطلب القبلة أن يستدل به عليها. الثاني قال: والشمس والقمر ومنازلهما، أي ويستدل الإنسان بالشمس والقمر ومنازل كل منهما، وهي 28 منزلا ينزلها القمر في الشهر والشمس في السنة. واليوم أصبح الاستدلال على القبلة أمر يسير مع وجود الآلات الحديثة وسهولة استخدام هذه الآلات مع تيسر الاتصالات، ولذلك من الخطأ البين التساهل في معرفة القبلة مع هذا التيسير في الاستدلال عليها، إما من طريق الآلات أو السؤال. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن الاختلاف في القبلة، الاختلاف بين المجتهدين، فقال: وإن اجتهدنا
واختلف
نعم وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر. في هذه المسألة تفصيل وليست على الإطلاق الذي ذكره المؤلف. فإذا اختلف المجتهدان في تحديد القبلة فإن ذلك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون اختلافهما في جهة واحدة، كأن يميل أحدهما يمينا والآخر شمالا، ولكن في جهة واحدة. ففي هذا القسم يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر عند الحنابلة وعند غيرهم. التعليل أنهما استقبلا جهة واحدة، والواجب في الاستقبال استقبال الجهة، وهو حاصل منهما، وهو حاصل منهما. القسم الثاني أن يكون اختلافهما في جهتين لا في جهة واحدة، بأن يستقبل أحدهما الشمال والآخر الغرب مثلا، ففي هذه الصورة لا يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر، وهو مذهب الحنابلة. الدليل أن كل منهما يعتقد خطأ الآخر، أن كل منهما يعتقد خطأ الآخر، فلا يجوز أن يقتدي بمن يعتقد خطأه. والقول الثاني أنه يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر ولو اختلفا جهة، وممن ذهب إلى هذا القول الفقيه المشهور أبو ثور رحمه الله وغفر له. التعليل أن الاختلاف في المسائل الفقهية لا يمنع الاقتداء في الصلاة، ولذلك يجوز أن يصلي من يرى نقض الطهارة بلحم الإبل خلف من يرى أن لا نقض بلحم الإبل، وأمثلة هذا الحكم كثيرة. بناء على هذا القول يصلون جماعة ولو اتجه بعضهم إلى غير جهة الإمام، ولو اتجه بعضهم إلى غير جهة الإمام، ولا بأس ولا محذور في ذلك، كما أن الذين يصلون بجوار الكعبة يصلون إلى جهات مختلفة، أليس كذلك؟ ولم يضر هذا بالائتمام، فكذلك في مسألتنا. والأقرب والله أعلم القول الثاني، الأقرب والله أعلم القول الثاني. ثم قال: ويتبع المقلد أوثقهما عنده. يقول: ويتبع المقلد، والمقلد هو من لا يحسن الاجتهاد لتحديد القبلة، يتبع أوثقهما عنده. لم يبين المؤلف مناط الثقة، أوثقهما في ماذا، ومراده رحمه الله أوثقهما علما وأكثرهما تحريا لدينه. أوثقهما علما وأكثرهما تحريا لدينه، وهذا ضابط جيد في مسألة القبلة، وفي مسألة أهم من مسألة القبلة وهي مسألة الاستفتاء. فإن المقلد أي العام يجب عليه في الاستفتاء أن يقلد ويستفتي الأوثق علما الأكثر تحريا لدينه. وقد يظن البعض أنهما شيء واحد، وهذا خطأ، فقد يكون الإنسان كثير العلم لكن قليل ماذا؟ الدين. وقد يكون كثير الدين وقليل ماذا؟ العلم. فيجب أن يسأل من هو أكثر علما وأكثر تحريا لدينه، فإن استويا عنده تحريا لدينه وعلما بأدلة القبلة اختار من شاء منهما، اختار من شاء منهما، فيقلد من شاء من المجتهدين في تحديد القبلة. نعم. يقول: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى، إن وجد من يقلده ويجتهد العالم. إذن من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. من صلى بغير اجتهاد أي ممن هو أهل للاجتهاد، ولا تقليد أي ممن ليس أهلا للاجتهاد، قضى أي أعاد الصلاة. التعليل أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولم يأتي به، أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولم يأتي به فبطلت صلاته. ومفهوم كلام المؤلف أن من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن صلاته باطلة ولو أصاب، ولو أصاب. وهذا أحد القولين في المسألة، أي في مسألة إذا أصاب. فالقول الأول أنه يعيد ولو أصاب، التعليل قالوا أنه لم يفعل ما أمر به على الوجه الشرعي فلم تنفعه إصابته، لم يفعل ما أمر به على الوجه الشرعي فلم تنفعه إصابته، كما أن من أفتى بغير علم آثم ولو أصاب، ومن قضى بين خصمين آثم ولو قضى بالعدل، فكذلك من صلى إلى القبلة بغير اجتهاد ولا تقليد فصلاته باطلة ولو أصاب. والقول الثاني أنه إن أصاب فصلاته صحيحة، لأن شرط الاستقبال تحقق فيه، لأن شرط الاستقبال تحقق فيه. أي القولين أرجح؟ الأول. لماذا؟ الأول البطلان قياسا على أن تذكروها صحيح، يعني هذا لا صحيح. أيوة. لا، فلنفرض أنه مطمئن.
الأول لأنه فرض.
الأول. الثاني لماذا؟ صح مع الاثنين. الثاني لماذا؟ لماذا؟ لا، فلنفرض بدون شك يعني صلى جازما، جازما ولو بغير دليل. ها؟ لا فلنفرض أنه بدون شك، أن الشك سيأتينا الآن، ما ترون في رجل صلى بغير طهارة فلما انتهى من الصلاة وجد أنه على طهارة، هل صلى مستكملا الشروط؟
لا.
في حقيقة الأمر هل صلاته صحيحة؟ لماذا؟ لا، هذه الصورة، من صلى وهو يرى أنه على غير طهارة صلاته باطلة، بل قد يكفر لأنه مستهتر. فلو كان صلى على طهارة في حقيقة الأمر لم تقبل صلاته، فهذا كذلك إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن صلاته ليست صحيحة. هذا الذي يظهر، الله أعلم. ثم قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. أي إذا اجتهد لصلاة الظهر ورأى أن القبلة في اتجاه معين ثم حضرت صلاة العصر، فإنه يجب أن يجتهد مرة أخرى، يجتهد وينظر في الأدلة إلى أن يتبين له الاتجاه الصحيح للقبلة وإن كان في نفس المكان. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنه يجب أن يجتهد مرة أخرى. القول الثاني وهو وجه فقط عند الشافعية أنه لا يجب أن يجتهد، التعليل لأن الأصل بقاء الظن الأول، إلا إذا وجد سبب يقتضي إعادة الاجتهاد فيجب حينئذ أن يجتهد. إذن القول الثاني أنه لا يجب أن يجتهد لأن الأصل بقاء الظن الأول، إلا إذا وجد سبب يقتضي إعادة الاجتهاد فهنا يعيد الاجتهاد. والراجح والله أعلم القول الثاني، بقينا في شيء واحد وهو ما هو دليل الأئمة الأربعة. دليلهم أنها حادثة جديدة فتحتاج إلى اجتهاد جديد، أنها حادثة جديدة فتحتاج إلى اجتهاد جديد. والأقرب كما قلت لكم الأول، عفوا الثاني، والأقرب الثاني أنه لا يحتاج أن يجتهد مرة أخرى. ثم قال: ويصلي بالثاني. يصلي بالثاني دون الأول لأنه بالاجتهاد الثاني ترجح عنده الظن الثاني، والعمل بالظن الراجح واجب، لأنه بالاجتهاد الثاني ترجح عنده الظن الثاني والعمل بالظن الراجح واجب، وترك المرجوح أيضا واجب، ولا إشكال في هذا. إذا اجتهد مرة أخرى فإنه يأخذ بالاجتهاد الثاني، ولا يجوز له أن يأخذ بالاجتهاد الأول. وهذا يقع عند كثير من الناس، فمثلا إذا خرجوا خارج المدينة اجتهدوا أن القبلة بالاتجاه المعين، ثم إذا حضرت الصلاة الثانية قال أحدهم: أنا أرى جازما أن القبلة في اتجاه آخر، لكن سأصلي معكم. فإنه ما يجوز له أن يصلي معهم إذا كان من أهل الاجتهاد، فإنه لا يجوز له أن يصلي معهم. لماذا؟ لأن العمل بالاجتهاد الثاني واجب، لأن العمل بالاجتهاد الثاني واجب. لكن كثير من الناس يتساهل في هذا لأنه يرى أن الأول اجتهاد والثاني اجتهاد، فإن صلينا إلى الأول أو إلى الثاني فلا بأس، وهذا خلاف القواعد الشرعية، بل يجب أن يعمل بالاجتهاد الثاني. ثم قال: ولا يقضي ما صلى بالأول، يعني بالاجتهاد الأول، وهذا صحيح للقاعدة المتفق عليها أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، أن الاجتهاد لا ينقض بمثله. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم وتدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. انتهى المؤلف بهذا من الكلام عن الشرط الخامس وهو مسألة استقبال القبلة وما فيها من تفاصيل، وانتقل إلى الشرط السادس وهو النية.
ومنها النية فليس الرمي عليها صلاة المعينة، ولا يشترط فيها الفضل، ولا يشترط في الفضل، ولا يشترط في الفضل والمنه
والإعادة. نعم أحسنت. يقول ومنها النية. النية هي الشرط السادس من شروط الصلاة، ويتعلق بها مباحث كثيرة. المبحث الأول تعريف النية. فالنية في لغة العرب هي القصد، أي معنى نويت كذا قصدته، معنى نويت كذا قصدته. ثانيا تعريف النية في الاصطلاح هي قصد العمل على وجه القربة، على وجه القربة، قصد العمل على وجه القربة. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني أدلة اشتراط النية. لها أدلة، نأخذ دليلا من الكتاب وآخر من السنة. فدليلها من الكتاب قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني أن العبادة تقبل حال كونها مع الإخلاص. والثاني من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأدلة النية أكثر من أن تحصر نصا واستنباطا في الكتاب والسنة. المبحث الثالث المراد بالنية. ذكر الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله بحثا جيدا في المراد بالنية، فقال: يراد بالنية أمران. الأول نية المعمول له، والثاني نية نفس العمل. نية نفس العمل. فالمقصود بنية المعمول له يعني الإخلاص، والمعمول له في العبادات هو الرب جل وعلا. وهذه النية لا يتكلم عنها الفقهاء، وإنما يتكلم عنها الذين يتكلمون عن أعمال القلوب، وهو من المباحث العقدية. وأعمال القلوب فيها مؤلفات كثيرة مفيدة ونافعة لطالب العلم، من أحسنها وأكثرها التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مطبوع وصغير. الثاني نية العمل، نفس العمل، نية نفس العمل، والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادة عن العبادة، يعني تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. من أمثلة تمييز العادة عن العبادة أن الإنسان قد يغتسل بنية التبرد أو بنية التنظف، وقد يغتسل بنية غسل الجمعة أو الجنابة. فالصورة واحدة، والفرق بين العملين هو في ماذا؟ في النية. من أمثلة الثاني وهو تمييز العبادات بعضها عن بعض: إذا أراد الإنسان أن يصلي الظهر والعصر جمعا، فإن كل من الظهر والعصر 4 ركعات متشابهات في كل شيء إلا في ماذا؟ فالذي يميز هذه عن هذه هو فقط النية. إذن عرفنا الآن أن فائدة النية في الكلام، أن فائدة النية عند الفقهاء تمييز العبادات عن العادات، وتمييز ماذا؟ العبادات بعضها عن بعض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. يعني يقصد المؤلف أنه يجب أن ينوي المصلي عين الصلاة، فيجب أن ينوي من يصلي الظهر أنه يصلي الظهر ويحدد هذه النية، ويجب أن ينوي من يصلي العصر أنه يصلي ماذا؟ العصر. فإن لم ينوي هذه النية المعينة المحددة بطلت الصلاة وتخلف شرط النية. الدليل، استدلوا بدليلين. الأول عموم الحديث، عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الثاني أنه بهذا يحصل التمييز بين العبادات، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يشترط تعيين الصلاة، لأن في إلزام المكلف بتعيين عين الصلاة قبل الشروع فيها مشقة وحرج، إذ قد ينسى الإنسان إذا أراد الشروع في الصلاة أن يعين أنها صلاة الظهر. وهذا القول ضعفه المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية. ثالث، القول الثالث في هذه المسألة المهمة، أن الواجب أن ينوي أنه يصلي فرض الوقت، أو إذا فاتته صلاة الظهر والعصر ونسي أيهما التي فاتت فإنه يصلي بنية أنه يصلي عن تلك التي فاتته من غير تحديد. وهذا القول أومأ إليه الإمام أحمد ورجحه القاضي من أصحابه. فاحفظ هذا المثال، هذا من أمثلة إذا سمعت أن من شدة عناية أصحاب الإمام أحمد به وبأقواله أنهم كتبوا كل شيء من فتاويه وأقواله وإيماءاته، فهذا من أمثلة ماذا؟ الإيماء. أومأ الإمام أحمد إليه، أومأ، لم يذكره وإنما فقط ماذا؟ أومأ، ومع ذلك حفظ وكتب، وهذا دليل على فضله و يعني تمكنه إن شاء الله في العلم. بس نتم المسألة. هذا القول هو القول الراجح. الدليل أنه بهذا القول تجتمع الأدلة فيحصل التمييز وتنتفي المشقة، بناء على هذا إذا أراد الإنسان أن يصلي الظهر ونوى أنه سيصلي الفريضة في هذا الوقت ولم يأتي في ذهنه أنها الظهر، فعلى القول الثالث والثاني الصلاة صحيحة، وعلى المذهب الصلاة ماذا؟ باطلة. والأقرب الله أعلم القول الثالث كما قلت لك. نعم. ثم قال ولا يفترض في الفرض والأداء إلى آخره. ولا يفترض في الفرض يعني أن ينويه فرضا، لا يشترط أن ينويه فرضا، وإنما يكتفي بنية الظهر. التعليل، قالوا أن نية التعيين تغني عن نية الفرض، فإذا أراد أن يصلي فإنه لا يشترط أن ينوي أنه يصلي فرضا، بل يكتفي بنية ماذا؟ بل يكتفي بالتعيين. إذن إذا قيل لك لماذا لا يشترط من يصلي الظهر أن ينويها فرضا، فتقول لأن نية التعيين تكفي. ومعلوم أنه على القول الثالث السابق يجب أن ينوي، إذا لم ينوي أنها الظهر يجب أن ينوي ماذا؟ الفرض، أنها فرض الوقت. فإذا المصلي لا يخلو أبدا، إما أن ينوي عين الصلاة وأنها الظهر مثلا، أو ينوي أنها فرض الوقت. فإن لم ينوي لا أنها الظهر ولا أنها فرض الوقت فهي باطلة عند جميع العلماء، إلا على هذه الرواية التي لا تشترط نية التعيين. وفي الغالب أن هذا لا يحصل، لأن الإنسان إذا توضأ وقصد المسجد ففي الغالب ينوي فرض الوقت، ففي الغالب ينوي فرض الوقت. ثم قال: ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء. يعني أن المصلي إذا أراد أن يصلي صلاة أداء أو قضاء فإنه لا يشترط أن ينوي أن هذه الصلاة أداء ولا أنها قضاء إذا كانت أداء أو قضاء. بعبارة أخرى، لا يشترط أن ينوي الأداء أداء والقضاء قضاء. لماذا؟ التعليل قالوا: لأنه إذا تبين الأمر بخلاف ذلك صحة الصلاة بالإجماع. فلو صلى الإنسان يظن أن الوقت خرج فنوى أنها قضاء، ثم تبين بعد الصلاة أن الوقت باق، فالصلاة الأولى صحيحة مع أنه نواها قضاء وهي في الواقع ماذا؟ فهذه صحيحة بالإجماع. والعكس صحيح، لو صلى الإنسان يظن أن الوقت باق بنية الأداء ثم تبين أنه خرج فإنها تصح بالإجماع.